بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس أحكام الجنائز، وحديثنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الأمور التي تحرم على أقارب الميت. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأمور التي تجوز لأهل الميت ولمن حضر الميت أن يفعلها مع الميت، واليوم نتحدث عن الأمور التي تحرم على أقارب الميت إذا مات أحد منهم. فلقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال الناس يرتكبها بعض الناس إذا مات لهم ميت، فيجب أن نعرف هذه الأمور حتى نجتنبها، ولا بد من بيانها. فمن هذه الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أهل الميت أن يقعوا فيها النياحة. والنياحة ليست هي البكاء كما قد يظن البعض، لكنها أمر يزيد على البكاء، يعني مثل رفع الصوت وبعض الأفعال التي كان أهل الجاهلية يفعلونها. فكان النساء في الجاهلية يقفن متقابلات، يعملوا صفين في وش بعض كده، يصحن يرد على بعض، ويحتين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن، ويشققن ثيابهن. هي دي النياحة. فالنياحة رفع الصوت، مش البكاء العادي. البكاء العادي ليس منهيا عنه كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أنه يجوز لأهل الميت أن يبكوا على الميت، وهذا من الرحمة. لكن النياحة هذا أمر زائد على البكاء، وهو كما ذكر النساء يرد على بعضهم، كل واحدة استعرض عضلات صوتها عند الميت، تدي صوت عالي قوي، الأخرى تقول بقى أنا جيب لي صوت أحسن منه شوية، فتروح رفع شوية في الصوت، واخد بالك؟ ويعادوا بقى يعدوا على بعض في مسألة رفع الأصوات والصريخ. ويحفين التراب على رؤوسهن ويخمشن وجوههن. هذه المسائل كلها من مسائل الجاهلية ونهى الإسلام عنها. فمن ذلك ما رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الواحد ممكن يكون مسلم ويكون مسلم كويس جدا، لكن لسه في أشياء من الجاهلية، أشياء يشبه فيها أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه، تشتم مرة بتكلموا مع بعض هم ما اتفقوش، فبلال سب أبا ذر رضي الله عنهما، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء، عيره بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. معنى أبو ذر دوت رجل كان زاهد جدا في الدنيا وليس له فيها شيء ولا يحب شيئا من أمر الدنيا، رجل يعني زاهد جدا كما أقول لكم، نائم بنفسه عن زخرف في الدنيا، ومن أحب أصحاب النبي إليه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يقول له يا أبا ذر بدان بتعير يبقى لسه فيك حتة من الجاهلية، مع أنك صحابي وكل حاجة رجل طيب وكل حاجة، فحاول تتخلص من هذه الحتة اللي فيك. فكذلك أيضا في هذه الأمة مسائل الجاهلية تبقى في هذه الأمة، لا يتركهن مهما تعلم فيهم حيعملوها برضه. شوف احنا لأننا عمال نقول للناس الصريخ حرام واللطيم حرام والبتاع ده حرام وشق الجيوب حرام ووضع التراب على الرؤوس حرام، ومع ذلك لما تلاقي واحد يموت يعملوا معاه كده برضه وينسوا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، إن كل واحد يفاخر بحسبه ونسبه. أنا على حد قولي الفرزدق بيقول لجرير، فرزدق وجرير شاعران متناقحان من شعراء العصر العصر الأموي تقريبا يعني، فالفرزدق بيقول لجرير: أولئك آبائي، بعد ما ذكر بقى إيه مفاخر أبوه وجده وجد جده وعيلته كلها واحد واحد نفر نفر، فقال في الآخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تعرف تجيب زي دولي؟ عندكم حد من دولي؟ لا طبعا. فهو يفخر بحسبه، وهذا من شأن الجاهلية. والإسلام علمنا أن المرء ليس بحسبه ولا بنسبه، المرء بدينه، المرء بدينه. ذلك عمرو بن العاص أبوه من كبار الكفار، ولكن عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص. خالد بن الوليد أبوه من صناديد قريش، ولكن خالد سيف الله المسلول. المرء لا بأبوه ولا بجده ولا بأمه، المرء بنفسه. ذلك لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أبائلنا أوائلنا تبني، ونصنع أو نفعل مثلما فعلوا. ما أقولش أبويا فلان، أنا أقول أنا مين، أنت مين، أصلا أجدي وأنا ابن فلان، مالناش دعوة ده كله. أنت تبقى إيه في الآخر؟ تطلع إيه؟ تطلعش حاجة. لما أبوك ده تعمل إيه؟ لما أبوك ده أنت عملت تفخر بيه، وجدك اللي كان مش عارف إيه، لما كلهم يروحوا في الهوى ويموتوا ولا حاجة، أو تنتهي عنهم هذه الوجاهة، هتروح أنت فين؟ هتبقى إنسان متعلق بغيرك، إنسان إمعة. ذلك لكن المرء الحق، المرء الذي يبني نفسه بنفسه، يفخر بنفسه، يفخر بعمله الصالح إن كان ثم تفاخر. لو أنا تفاخر يعني نتفاخر بالصالحات، خذ بالك، بفعل الخير، بالذب عن هذا الدين، ده الذي يصح فيه الفخر. لكن الأحساب والأنساب هذا أمر لا دخل للمرء فيه. واحد طلع على أبوه من أي البنيلة هيعمل له إيه؟ هو إيه ذنبه في أبوه؟ أنا بطلع كده مش إيه؟ مش شغله ده، مش ذنبه هو ابن دول، لا إطلاقا. ها؟ فالفخر بالأحساب هذا من صنيع الجاهلية. كذلك الطعن في الأنساب، إن أنا أبا طعان فلان دوت، لا ده مش ابن أبوه، أمال ابن مين؟ ابن أي حد تاني، ولا هذا ليس من بني فلان. هكذا الطعن من غير حجة. الأصل تصديق الناس في أنسابه. واحد يقول أنا ابن فلان، يبقى ابن فلان خلاص، مش قضية، لا نفعل في نسب إلا بحجة. والاستسقاء بالنجوم، إن كان الجاهليين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا الصبح على إثر سماء، بعد ما صلوا الفجر كده مرة كان السماء بتمطر، فصلوا في ماء وطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ماذا يقول الله الآن؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله يعني: فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أنا أقول السبب في مطر دوت إن الدنيا شتاء وجو برد والسحابة دي والبتاع اللي هناك ومش عارف إيه، لا، السبب الحقيقي في المطر الله، الله الذي يرسل السماء، مش كده ولا إيه؟ هو الذي يرسل هذه السحابات، هذا السحاب، ويحمله بالمطر ثم ينزله على حيث شاء من عباده. ده أمر بيد الله وحده، لا يملك له أحد شيئا إلا الله. أي نعم هذه أسباب لكن لا تؤثر شيئا. فكان الجاهليون يستسقون بالنجوم، ونجم هذا إذا طلع أكيد هيبقى في مي، خلاص حنسق هنسق، ويلغون الله من حساباتهم. فهذا من صنيع الجاهلية، وإحنا النهاردة أحيانا بنعمل خطأ يعني. والنياحة، واحد يموت الواحد ويقعد بقى يهلل عليه، الله إزاي ده يموت؟ يا فلان، يا مش عارف، يا جملي، يا بتاع، يا، وهذا كل من يحيى يضع رأسه التراب، يحط رأسه في الطين، يكسر البتاع، يرمي مش عارف ايه. هذه كلها نياحة، وقد نهى عنها الشارع، ولا تزال ما في هذه الأمة، لا تزال هذه النياحة في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نجتنبها. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعوذ بالله، صلى الله تعالى أن يعافينا وإياكم مثل هذا. المرأة التي تنوح على الموتى تيجي يوم القيامة إذا لم تتب من هذا، لو تابت تاب الله عليها، لكن ما تبتش وبرضه مش مطلع نوح ونياحة، يأتي بها الله يوم القيامة عليها سربال من قطران والعياذ بالله زفت يعني ودرع من جرب. تخيل منظر قبيح للغاية، منظر مقزز، أمر لا يطيقه أحد، جزاء نياحتها. وأيضا روى مسلم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الخصتين في الناس من الكفر، يعني من أعمال الجاهلية، ولا ليس مراد بالكفر هنا الكفر الاعتقادي الذي يخرج من الملة. البعض يسمع هذا الحديث مثلا أو الحديث اللي فات فيكفر به الناس، وفلان ده بينوح يبقى كافر، كافر يعني يخش النار، يعني ما نصليش عليه، ما نكلموش، ما ناكلش عنده، ما مش عارف ايه، لا لا لا، على مهلك على مهلك، ما تتسرعش قوي كده. استنتان في الناس هما بهم كفر، المراد بالكفر يفسر بما في الحديث السابق، الحديث السابق نصرا بيقول فيه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية من أمر الكفار، يعني هم بيقللوا الكفار في بعض مسائل. فكذا قوله هنا صلى الله عليه وسلم: سنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من أمر الكافرين، ولكن ليس مقصودا أبدا أن النائحة كافرة كفر عقد أو أن الطاعن في النسب كافر، لا، هذا ليس مقصودا إطلاقا، بل المقصود والله تعالى أعلم أن هذا فاعله قريب من الكفار، عامل زي الكفار بس مش كفر. وهذا ما يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كفر دون كفر، ده كفر عمل، يعني معصية، مش كفر ولا حاجة، مش كفر يدخل، مش كفر يخلف في النار أو يحل الدم. وعشان كده احنا نقول دايما لما واحد يحب يفهم حديث ما يفهموش كده لوحده، لازم يجمع الحديث كلها مع بعضيه، هيجد ما أبهم في هذا الحديث موضح في حديث آخر، وما أجمل هلاقيه مفصل في حديث آخر، ولاقي الكلام اللي هو مش لاقي له التأويل مؤول في مكان ثاني، فيحمل هذا على ذاك ويخرج بحكم منضبط لا يخالف فيه الأمة. كذلك أيضا روى ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة بسند الحسن قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، حبيبه ابن حبيبه، كان يحبه جدا رسول الله، وأسامة يحب رسول الله حبا جما. فلما مات إبراهيم ابن رسول الله صاح أسامة، أخذ يهلل، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، لا لا ما ينفعش، لا 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 تجاملني بأن تعصي ربي، هتعملي بقى بتحبني تقوم تعصب، لا لا ما ينفعش. واحد روح عند واحد صاحبه مات ولا حاجة يقعد يعيط لهم ويصوت لهم ويرطم لهم سلف، لا ما ينفعش، ده كده مش بتعزه، ده كده بتعذبه وبتضره، فدي مش تبقى مجاملة، يعني ما حدش يجامل واحد روح ما روح مصوت له حبة، خاصة النساء تروح تجامل ترطم لها شوية هناك بتزاملهم، يعني بحيث لما يموت لها ميت تلاقي حد يرطم لها، فهذا لا يجوز إطلاقا، هذا كما نحكي الآن من أمر الجاهلية. فلما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، لا لا هذا ليس من سنتي، ولا هذا من شرعنا، ولا هذا مما نرضاه، وليس لصائح حق، ما حدش له حق ان هو يصور، تقولش انا ابوه انا اخوه انا اخته انا عمته انا بنته، ولو ليس لصائح حق ما حدش يصور، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. عايزين نعيط نعيط طبيعي جدا، مش نعيط نعيط، نحزن امر عادي جدا، لكن خد بالك ليك حدود، عيط زي ما انت عايز واحزن زي ما انت عايز حقك، لكن بشرط ما تزعلش ربنا منك بس كده، خد بالك، يبقى انت عندك حدود لا ينبغي ان تتجاوزها، عايز تعيط متعيط هنمنعك من العيط؟ هذه رحمة كما ذكرنا سابقا. زعلان قوي طبيعي الفراق، لكن خد بالك ما تزعلش ربنا، ما تبقاش ما يبقاش موت وخراب ديار. يبقى الراجل مات وربنا زعل منك كمان، وبعدين كسبت ايه؟ لكن لما يموت ربنا يغفر لك بموته، بصبرك عليه يغفر الله لك، وباحتسابك الاجر عند الله يسامحك ربك ويرفعك مقاما عليا، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكذلك ايضا روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم والبيهقي وغيرهم من حديث ام عطيه قالت: اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعه الا ننوح، لما بايع النبي النساء صلى الله عليه وسلم بايعهن على امور كثيره كما تعلمون: لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصين في المعروف. فاخذ عليهن بهذه البيعه الا ينحن. تقول ام عطيه: فما وفت منا امراه، كلنا غلطنا وما حدش عرف يمسك نفسه. تقول: فما وفت منا امراه، تعني من المبايعات، الا خمس: ام سليم، وام العلاء، وابنه ابي صبره امراه معاذ، او ابنه ابي صبره وامراه معاذ. دول بس الخمسه اللي قدروا يمسكوا نفسهم ولا يروحن ابدا في حياتهم، وبقيه المبايعات نحن وقعنا في هذا الذنب والعياذ بالله، والله يغفر للجميع. معنى ايه هذا الكلام؟ معنى ان من بيعه الرسول لاصحابه ومن اخذه عليهم في العهد والحجه الا ينح احد. لكن الامر عايز ضبط، بعض الناس خلوا على كده خلاص، يعني بعض النساء من 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 علو شعورهن بحب اهلها مثلا او كده، عندما يموت لا احد لا تملك نفسها، تنطلق وتعمل ايه عايزاه. فهؤلاء النساء ينبغي ان يخذن بالرفق، نفهمهم سن سن، نقعد معاهم، وهذا ما ينبغي، وهذا يغضب الله. والنائحه ربنا بيكسيها يوم القيامه ثوب من قطران، سربال من قطران، ودرع من جرى، وانا اخف عليك من كده، وانت لست لهذا، انت لا طيبه، وينبغي ان تصبري واحتسبي، وينبغي ان ياخذها بالرفق. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المراه تبكي عند القبر، فقال لها: اصبري يا ايتها المراه، فقالت: اليك عني، انك لم تصب بمصيبتي. فما عنفها رسول الله ولا لاح القدس، فتركها وانصرف صلى الله عليه وسلم. لا مش مستحمله كلام، مش ينفع انت توعظ هذا امراه في ذروه الحزن والبكاء والنحيب وشدة الفراق، مش مستحملة كلام. قال لها: اتق الله واصبري بكل لطف. فقالت له: إليك عني، امشي، مش عايز اسمع حاجة، إنك لم تصب بمصيبتك، فالم كفي اللي فيها مكفيني. فلم يعلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قال لها حاجة وأسبها ومشي، لأن ده مش وقت مناسب. ورد إن الأمر النصيحة كافية، لكن المجادله بقى والمناظره هذا كلام مش وقته، ما عندهاش نفس لهذا، ما عندهاش شعة في نفسها لهذا الحوار. فلما مشت قالت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله. فكانه اخذها مثل الموت، كانها ذبحت، هذا رسول الله، وانا اقول له امشي بعيد عنه ازاي؟ واخذت تجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت دار رسول الله، بيت رسول الله، فلم تر عليه بوابين، يد مفتوح اللي عايز يخش يخش. فدخلت عليه: يا رسول الله، والله ما كنت اعلم، ما عرفش انت رسول الله، ذكرك حد ثاني والله. فقال: ايتها المراه، انما الصبر عند الصدمه الاولى، مش كده يعني، حاولي تتمسكي، لان احنا كما شرحنا سابقا اللي بيسقط هذا خسران، هيسقط على ايه؟ على الله، ما ياخدش حاجه، له كسبان لا اجر ولا ميته هينتفع بهذا السقط، لكن الذي يصبر يرفع بهذا الميت ويغفر بهذا لذلك الصابر ويوفى اجره بغير حساب. كذلك روى البخاري ومسلم والسياق لمسلم عن عمر بن الخطاب عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، وهذا المجوسي يحتفل المجوس وأشباههم بعيد قتل عمر عليه رضي الله عنه، عندهم عيد من أعياد المجوس، عيد اليوم اللي قتل فيه عمر عاملينه عيد ويحتفلون بأبو لؤلؤة داود، خد بالك، وله عندهم اسم يعني محترم عندهم، هم بيوقروه جدا لأنه قتل عمر رضي الله تعالى عن عمر، خد بالك، الذي كان يخافه الشيطان قتله هذا المجوسي الملعون. فلما طعن رضي الله عنه عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حفصة ديت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي واحدة يعني، مش امرأة عادية، امرأة هي امرأة رسول الله وأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما طعن عمر عولت حفصة: يا أبتاه، ده التعويل. فقال لها عمر: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ اللي بيصرخوا عليه دوت بالطموله بتعذب بهذا الكلام. وعول عليه صهيب يقول: وا أخاه وا صاحباه، هو كده بإيه؟ بيعول عليه، بيعدد عليه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية قال عمر: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى في قبره، لا يعذب في قبره بما نيح عليه. عجبا لعمر رضي الله عن عمر، رجل يموت يعني يجود بنفسه، تعول عليه ابنته تقول له: وا أبتاه، وصاحبه يقول له: وا عمراه وا أخاه، هو لا يغفل عن أن هذا لا يرضي الله ولا يشغله موته عن هذا. فيقول: يا حفصة، أما سمعت رسول الله ينهى عن ذلك؟ يا صهيب، أما علمت أن رسول الله نهى عن ذلك؟ حتى آخر لحظة في حياته ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصاب، رضي الله عن عمر. كذلك روى الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. اللي ينح عليه ربنا يعذبه بهذه النياحة. شوف أنت بتضر الميت بتاعك. وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، اللي هو إيه؟ إن الميت يعذب ببكاء بعض أهله عليه. المراد بالبكاء هنا مش البكاء العادي اللي هو الدموع العادية، المراد به النياحة، رفع الصوت، لطم الخدود، شق الجيوب، وضع التراب على الرؤوس، هذا هو البكاء المقصود في الحديث. لأنه جاء تفسيره في الحديث الآخر: من ينح عليه، فسر البكاء بإيه؟ بالنياحة، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن البكاء المذكور مراد به النياحة، وقد أشار لهذا حديث عمر المتقدم وفيه بعض بكاء أهله عليه. لكن هذه الأحاديث التي ذكرناها الآن اللي هي فيها أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه أو بنياحة أهله عليه، ظاهرها يتعارض مع قول الله عز في علاه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأنا مالي، أنا مت، عيال عياطوا علي، وأنا إيه دخل كده؟ هم يتحاسبوا على هذا البكاء، لكن أنا إيه ذنبي وأنا ما عيطت؟ ولا أنا الميت، أنا اللي مت، أنا أتعذب ليه؟ أنا عملت حاجة؟ فظاهر الحديث يتعارض مع هذه الآيات ومع هذا المنطق، إن ربنا جل في علاه حكم عدل لا يعذب أحد إلا بذنب، والميت ما عملش حاجة، الميت راجل رحمات، ها؟ هم عيطوا عليه، إيه ذنبي؟ فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على 8 أقوال لهم في هذا الجواب عن هذه المشكلة، 8 أقوال. أرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء قالوا إن الحديث محمول على من أوصى، قالوا إن اللي يعذب ببكاء أهلي عليه مش أي واحد عيطوا عليه، ده لما يكون واحد قبل ما يموت قال لهم: خدوا بالكم لما موت ولعوها، عايز اسمع احلى كلام وانا ميت، ويعني عايز كلام كده ايه يعني يشد الانتباه بحيث احس ان انا مت بجد يعني، واستاهل الموت ده ولا بلاش. وذلك كما صنع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن هشام، قال ولم قال ان عبد المطلب لما جاي يموت لما حضرت الوفاه يعني قال جمع بناته، لما عرف ان هو ميت خلاص هو بقى بودع، جمع بناته: وكنا 6 نسوة، صفيه بنت عبد المطلب، وبره، وعاتكه، وام حكيم البيضاء، واميمه، واروى، 6 بنات كان عند عبد المطلب. فقال لهن: ابكين علي، سمعنا تقولوا فيا ايه؟ لما اموت هتقولوا فيا ايه؟ اسمع قبل ما اموت حسب ما مطمئن انا ميت. اخد بالك؟ فقالت صفيه بنت عبد المطلب، هقول عليك، فقالت: ارقت لصوت نائحه بليلي على رجل بقارعه الصعيد، مش الصعيد بتاعنا، لا الصعيد الارض يعني الارض منخفضه، واحد واقف على السكه عمال يعيط، فبتقول انا ارقت على الطريق فقلقت يعني. تفاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد. فما سمعت بعيط هناك على السكه قعدت بقى نسيل دموعي يعني على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد، قال من هدوم يعني، على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير وارث كل جود، صدوق في المواطن غير نكس ولا شخت المقام ولا سنيدي. طبعا ده فرنساوي بالك، بس استحملوه بالك، الشخت اللي هو الهزيل، الرجل اللي هو الايه، واحد يعني مش واحد اي كلام والسلام، لا ده راجل مال وهدوم، غير نكس ولا شخ ولا شخت، شخت يعني ايه؟ هزيل قليل ملوش قيمه يعني، ولا سنيدي، مش واحد بيمشي يتعكر على الناس، ده راجل واخد اسد يعني، طويل الباع اروع شيظمي، شيظمي يعني قوي فتو، مطاع في عشيرته حميدي، رفيع البيت ابلج ابيض ذي فضول، وغيث الناس في الزمن الحرودي، عند الضنك هو يوزع فلوسه على الناس، كريم الجد ليس بذي وصوم، يروق على المسود والمسود، مش رجل مطعون في نسبه ولا في عرضه، لا رجل مؤصل ابن ناس، عظيم الحلم من نفر كرام، خضارمة ملاوثة أسودي، معلش اسمعوا عد ما تدقوش يعني، رجل حلو يعني، فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل للخلود، بقول لو كان حد يعني ينفع يخلد كانوا خلدوا عبد المطلب، بس هنعمل ايه؟ فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل الى الخلود، لكان مخلدا اخرى الليالي لفض المجد والحسب التليدي. ايه رايك كده يا ابا؟ لا كويس جميل. وانت يا بره قلت فيا ايه؟ قالت له تبكي اباها ايضا بره، تقول: اعيني جودة بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر، على ماجد الجد وارث زناد جميل المحيا عظيم الخطر، على شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد عبد المطلب، على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعز والمفتخر وذي الحلم والفصل في النائبات، رجل قوله سديد، كثير المكارم جم الفجر، له فضل مجد على قومه منير يلوح كضوء القمر منور، أتته المنايا فلم تسوه بصرف الليالي وريب القدر. كلام جميل قوي، رجل يعني مش شوية، رجل له مقام في قومه. فقال كويس، وانت عاتكة قلت ايه؟ تقولي ايه لما موت؟ فقالت له عاتكة: اعيني جودة ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام، اعيني واستحنفرا واسكبا، عليش هو كلام طويل شوي بس استحملوا للآخر يعني، يعني تقصد تقول يا عيني جودة بما فيك، كب كل اللي عندك من الدموع وما اللي مخبيها، وشوب بكاءكما بالتدام، اعيني واستخرطا واسجما، صبوا أكثر يعني، على رجل غير نكس كهام، على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفي الذمام، على شيبة الحمد وار الزناد وذي مصدق بعد ثبت المقام، وسيف لدى الحرب صمصامة، ومرد المخاصم عند الخصام، ومرد المخاصم عند الخصام لما يخيم مع حد أو يخصم حد يغلب، وسهل الخليقة طلق اليدين وفي وفن عدملي صميم اللهام، معلش انا بقول لكم عدوا بسرعه في الكلام ثقيل قوي لكن كله في المدح يعني، ها؟ تبنك في بادخ بيته رفيع الذؤابه صعب المرام، فكلام جميل هي بتجهز له لما يموت يعني. فقال: وانت يا ام حكيم قلت ايه؟ قالت له: الا عين جودي واستهلي وبكي ذا الندى والمكرمات، الا يا عين ويحك اسعفيني بدمع من دموع هاطلات، وبكي خير من ركب المطايا أباك الخير تيار الفرات، دميت الفرات يعني راجل ما بفش قدامه حد، جواد طويل الباع شيبة ذي المعالي كريم الخيم محمود الهبات، وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات، وليثا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات، عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات، معلش استحمله، ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباكيات. واخذ بقى هم ستة بقى لسه كتير قوي يعني كلام كتير. خلاصة الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب. ها؟ فقال ابن اسحاق: فزعم لي محمد ابن سعيد بن المسيب انه اشار براسه وقد فراد، يعني راجل ما بعرفش قدامه حد، جواد طويل الباع شيبة المعالي كريم الخيم محمود الهباتي وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات وليسا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات. معلش استحمله. ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباكيات. واخذ بقى هم ستة بقى لسه كتير قوي يعني كلام كتير. خلاصة الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب. ها؟ فقال ابن اسحاق: فزعم لي محمد ابن سعيد ابن المسيب انه اشار براسه وقد اصمد، يعني قال كده الكلام ولا بلاش صح كده، اي هكذا فبكيناني. فمثل هذا لو واحد عمل زي كده الايام دي وقال لما جمع الناس وقال هتقولوا فيا ايه بقى من الشعر، هتقولوا فيا ايه ولا ايه ولا ايه اما اموت، فمثل هذا يعذب بذلك لما يوصي، يوصي كما وصى عبد المطلب بما ذكرنا. لكن واحد ما وصاش بحاجه، واحد ما يعرفش حاجه عن حاجه ومات وهم قعدوا عارفوا عليه، لا ذنب له، انما يعذب الذي الذي يعني فعل هذا الافعال. او لم يوصي بترك هذا مع كثرة الفاعلين، أصبح عندنا مثلا السائد إن الكل بيصوت والكل بيلطم، فواجب على كل واحد منا أن هو يكتب في الوصية الشرعية يقول يا جماعة إذا مت لا يصرخ علي أحد ولا ينوح علي أحد ولا يلطم علي أحد، فيوصي بهذا يكتب هذا. فلما وصاش بهذا مع كثرته وإمكان حصوله له يعذب إذا فعلوا به ذلك لأنه قصر. على هذا حمل الجمهور هذا الحديث، قالوا ان هو في من وصى بالبكاء عليه بالنياحه يعني، او من لم يوصي بان يترك النياحه عليه وقصر. لكن لو واحد ما يعرفش حاجه ومش في دماغه حاجه ومش عايز حد يعيط عليه بالوضع دوت ومات يعذب؟ لا لا يعذب. ثم ان العذاب هنا بمعنى العقاب، بمعنى الايه؟ العقاب. قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. لو هو ما ملوش دعوة، هو كان دائما يقول لهم كده عيب عيب كده يا جماعة، وعملوا بعد ما مات لا شيء عليه، هم بقى يشيلوا. وقال بعضهم إن مراد بكل بقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله يعذب، قالوا يعني بيتألم لسماع هذا الكلام منهم. لما الميت يسمع كده ابنه ولا بنته ولا اخوه ولا اخته عماله تعيط كده تقول كلام من ده، هو نفسيته بتتعب هناك يعني، بل يتالم لهذا الذي يسمعه ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس في يوم القيامه. وهذا راي ابن جرير الطبري ونصره ابن تيميه وابن القيم وغيرهما. والراجح قول الجمهور ان الذي يعذب بالنياحه هو الذي اوصى بذلك، الذي اوصى بهذا، أو الذي رآهم يفعلون هذا في غيره من أهله وسكت لو يوصيهم بتركه. بعد ذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي تقول: وا جبلاه وكذا وكذا يا سبعي يا مش عارف ايه. فقال لها عبد الله بن رواحة لما استيقظ لما أفاق من هذا الإغماء: قال ما قلت شيئا لي إلا قيل لي أنت كذلك، وأنت سمعها، أنت اللي بيحكوا عنك، أنت اللي كنت بتعطيها بجد، أنت الرزاق، أنت جبلها، أنت مش عارف إيه. فلما مات أخت عاد تقول له: يا جبلاه يا سبعاه يا اللي كنت بتأكلنا يا اللي كنت مش عارف تعمل لنا. فهو يقول لما أغمي عليه كانوا يقولون له وهو مغمى عليه: أنت كذلك، أنت اللي كنت بترزقها، أنت اللي كنت واخد بالك منها، أنت اللي كنت معيشها، انت الجبل بتاعها، انت الملاذ بتاعها. يقول هذا كان تقريعا له، تقريعا وتوبيخا. فلما مات لم تبكي عليه، لما عرفت كده ان هو لما اي حد يقول لحي اي واحد ميت شيء من هذا القبيل الميت يعذب بهذا ويعاقب ويعني ويوبخ على ذلك. لما مات بالفعل لم تقل عليه شيئا اكتب. كذلك ايضا ما يحرم على اهل الميت ضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. كذلك ايضا حلق الشعر، هذا مما يحرم على اهل الميت فعله عند الموت. تلاقي الست ولا حاجه تروح حلق شعرها كله على الميت، او الراجل يحلق مثلا شعره كذلك من اجل موت اخيه او ابيه او اخته او احد اقاربه، فهذا منهي عنه. لحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال، حديث ابي برده بن ابي موسى قال: وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه، تعب اغمي عليه، وراسه في حجر امراه من اهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، كان مغمى عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند الفجيعة، عند اللي بتصرخ اللي بتصوت دي اللي بتلطم اللي بتقول: يا جبلاه يا سبعي، اللي لسه بدري عليك قوي، لسه صغير يا اخويا عندك 70 سنة. بالك كان والله واحد مرة توفي هنا قريب، ها بعض الأماكن يعني، وأنا مش سامع غير كلام البعض، لسه في عز شبابه، صوته مصر عندي، لسه في عز شبابه، ده لسه بدري قوي. فسأل مين اللي مات دوت؟ فقال: ده واحد عنده 70 سنة. قلت: ما شاء الله، هو لسه في عز شبابه؟ أمال يبقى هيكبر، هيكبر إمتى إن شاء الله؟ لما يموت هيكبر؟ مش منطقي. واخد بالك دي هي عندهم جمله يعني محفوظه يقولوها للكبير والصغير: يا اللي لسه بدري عليك يا اخوي، اللي عزف في عزف شبابك. هذا كلام لا يصح اطلاقا، ونصرا برئ من هؤلاء النساء. فموسى يقول: انا بريء مما برئ منه رسول الله، وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقه، المراه التي تصرخ هذه، والحالقه تحلق شعرها على موت احد من اهلها، هذا لا يجوز اطلاقا. ان لما نحلقه يحصل حاجه يعني، لما تحلق راسها على بعضها وتخلع رقبتها خالص، هيصحى الميت؟ لن يصحى، يعني هذا ضغط على الله؟ قول يعني طب خد بقى شعرك مش عايزين ولا ايه يعني؟ يعني بتحلق شعرها ليه؟ ما لو هذا له لو هذا له يعني منطق عقلي نقول ممكن، لكن معناها ايه تحلق شعرها على ميت؟ او تقطع هدومها، او تضع على راسها تراب، تقول له ايه؟ يعني هي عايز تقول ربنا ايه؟ ما هي الرساله التي تبعث بها تلك المراه لربنا لربها؟ عايز تقول له ايه؟ مش عاجبني؟ ها ولا ده شعرك اوكل مش عايزين شعرك ده خالص، مش عايزين هذا الشعر، ها ولا بتقول له ايه؟ هذا سخط على الله، تألي على الله، سوء ادب مع الله، عدم رضا بقضاء الله. لهذا برئ رسول الله من امثال هؤلاء النسوة. ثم ان هذا يجعل النفوس مكتئبه. انت بتجد احدى مره ميت ولا حاجه وميت كده على ناس محترمين، ناس صابرين، مات الرجل فقاموا يدعون له، ويعني أخذوا يسدوا دينه وينظروا ماذا يصلحه من أمر الخير وتصدقوا عنه واهتموا بميتهم مجهولين فيه عايزين يدخلوا الجنة. هتحس أن الأمر فعلا وإن كان أمر شديد لكنه طبيعي، حاجة عادي. هذا هو الدين، هذه الدنيا، هكذا قدر الله على جميع العباد، ما حصلش حاجة يعني، الأمر هين. لكن احضر ميت آخر مات الكبير صار عمل صوت ويعمل الطم ويرمي بتاعه ويعمل وقت، هتجد نفسك منفعل جدا وقلبك مشمئز ونفسك غير راضيه والان للغايه، مش ممكن، وضع مريب، حاجه تزهق يعني بسبب هذه الاصوات المنكره. لعلهم ما سمعوا عن قول الله تعالى: ان انكر الاصوات لصوت الحمير. بعد ذلك ايضا من المحرمات نشر الشعر، لحديث امراه من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذه علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها، ما نعودش نلطم ونخربش وشنا، أخبرك إن إحنا إيه اللي بيحصل يعني، ولا ندعو ويلا أقول يا ويلي يا ويلتاه، لا تنادي على ويل، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا، لا أرفع صوتي، هذا كان خاص بالنساء بوجه أكثر يعني، لا أرفع صوت ولا أخمش وجه، ما خربش نفسي وشد شعري، وألطم وجهي ولا ندعو ويلا ما أقولش يا ويلتاه، أو كما يقال بقى بألفاظ عامية الآن مكان يا ويلتاه دي كتير أوي، ولا نشق جيبا ولا ننفر شعرا، تروح فك شعرها ورميها في الشارع، ده أنا إيه لازمته؟ بتخوفينا ولا إيه؟ إيه الموضوع يعني؟ ولا ننشر شعرا. كذلك أيضا يدخل في هذا ما يفعله بعض الناس في هذه الأيام من إعفائهم اللحية بسبب الموت، يبقى رجل عادي خالص لحلاها كل يوم وهذا مخالف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يموت له حد يروح سيبه ليه؟ عشان خطر الميت. لا، هذا ليس من الشرع في شيء، هذه بدعة قبيحة، هذه بدعة قبيحة، إن المرء لأنه مش ملتحي خالص ويجي يطلق اللحية ويترك شعر لحياته وشعر رأسه عشان الميت، عشان ميت له واحد زعلان يعني. لا، دي مش زعل ولا حاجة، من اللي زعلك؟ ففي هذا كما قلنا اختراع في الدين، ويعني هذا من يدخل أيضا في النياحة الملعون فاعلها. كذلك أيضا مما يحرم على أقارب الميت الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، النعي الشديد، يعني إن هناك نعيان، في نعي جائز ونعي غير جائز. النعي غير الجائز نروح مسك ميكروفون المسجد وعب بقى زيع طول النهار، يا هالي البلد، يا سادة كرام، فلان مات، ها، وعرف البلد كلها واحد واحد، فبالك. ومن فلسة كده كمان لازم أديله كده شوية ألقاب فخمة ولا حاجة، العارف، الصالح، الولي، المرحوم، المغفور له، وكل ولا حاجة رجل نصراني ولا حاجة، فبالك. فهذا لا يجوز النعي على المنائر في الميكروفونات بصوت عالي كده جدا، والفضيحة دي كلها ما لهاش لازمة شرعا. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، يعني أقصد النعي الشديد. لكن طبعا لازم نعرف الأهل والأقارب والأصحاب والأصدقاء اللي همهم أمره حتى يأتون فيستغفرون له ويقومون بأمره، وهذا نعي جائز وسنتكلم فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، نتم في اللقاء القادم النعي الجائز. أقول قولي هذا.